نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء التاسع بعد المئتين من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ومع الآية 32 بعد المئتين من آيات السورة الكريمة، وهي قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة الخطاب فيها كما قال جماهير المفسرين لأولياء النساء، لأولياء المرأة، فإذا طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا أي طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية، ثم ترك الزوج زوجته حتى انقضت عدتها، وبعد انقضاء العدة أراد أن يرد زوجته أو أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين لأن العدة قد انقضت، لكن يجوز له أن يردها في وقت العدة بلا عقد ولا مهر. أما إذا انقضت العدة وأراد أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد فلا يحل لأولياء المرأة، فلا يحل لأولياء المرأة أن يعضلوا المرأة، أن يضيقوا عليها أو أن يمنعوها أو أن يحبسوها من أن تعود إلى هذا الزوج إذا ما تراضوا بالمعروف ورغب الزوج في أن يعيد الحياة مرة أخرى وقد وعى الدرس وعلم بحاجته إلى زوجته، وأرادت الزوجة هي الأخرى أن تعود إلى زوجها، فإذا تراضوا بينهم بالمعروف فليس من حق أولياء المرأة أن يضيقوا عليها أو أن يضاروها أو أن يحبسوها أو يمنعوها عن الزواج مرة ثانية بزوجها هذا أو بغيره أو بغيره، لأن هذه الآية الكريمة قد نزلت كما في الصحيحين وغيرهما في حق معقل بن يسار رضي الله عنه، ومعقل صحابي جليل زوج أخته لابن عمه من الأنصار، زوج أخته لابن عمه من الأنصار فكانت أخته عند زوجها ما شاء الله لها أن تكون، ثم طلقها وتركها زوجها حتى انقضت عدتها، تركها زوجها حتى انقضت عدتها، ثم جاء هذا الزوج ليخطب أو يريد أن يتزوج امرأته مرة أخرى، فقال له معقل بن يسار رضي الله عنه: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تطلبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، لا والله لا تعود إليك أبدا. فنزلت الآية، كان الرجل يرغب في امرأته ويحتاج إليها ويريدها، وكانت المرأة كذلك تريد أن تعود إلى زوجها، لكن معقل بن يسار رضي الله عنه وهو أخو هذه السيدة رفض وأبى، فهو وليها. يقول معقل، والحديث في الصحيحين وعند أصحاب السنن: كانت لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهوته، ثم خطبها مع الخطاب، فقلت له: أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا ترجع إليك أبدا. يقول معقل بن يسار: وكان زوجها رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. يقول: فعلم الله سبحانه وتعالى حاجته إليها أي حاجة الزوج إليها، وعلم الله حاجتها إلى بعلها فأنزل الآية: وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن، أي لا تحبسوهن ولا تمنعوهن ولا تضيقوا عليهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يقول معقل بن يسار: ففي نزلت. يا الله، ففي نزلت. قال: فكفرت عن يميني وزوجتها إياه. وفي رواية: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معقل بن يسار فقرأ عليه الآية فقال: سمعا وطاعة لربي عز وجل. كانوا وقافين عند كلام الله سبحانه، ويا له من شرف ويا لها من كرامة أن ينزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى بسبب هذا الموقف إلى قيام الساعة، ليعلم الله سبحانه وتعالى هذا الحكم لأولياء المرأة، حتى لا تعنت أولياء المرأة، حتى لا يضارهن ويضيق عليهن ويمنعهن من الزواج، فقد تتعرض المرأة بهذا العضل أي بهذا المنع والحبس إلى فتنة عظيمة لا أعلمها إلا الله، لا سيما أن الرجل عرف زوجته وأن الزوجة عرفت زوجها، فقد تكون هذه العشرة السابقة سببا في فتنة عظيمة إن عضلت المرأة أو منعت أو حبست عن زوجها. فالله تبارك وتعالى عليم حكيم خبير، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه التشريعات العظيمة إنما هي لسعادة الأسر والبيوت، إنما هي لسعادة الخلق في الدنيا والآخرة. يقول معقل: ففي نزلت، فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أيضا: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. قال: هو الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة كذلك أن تعود إلى زوجها، فنهى الله سبحانه وتعالى أولياء المرأة أن يمنعوها، أي من العودة إلى زوجها إذا تراضوا بينهما بالمعروف. فالمعنى واضح: فلا تعضلهن، أي فلا تحبسهن ولا تمنعهن ولا تضيقوا عليهن ولا تضارهن، ائذنوا لهن أن يعدن إلى أزواجهن ما دام الأمر قد تم بالتراضي في حدود شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الآية العظيمة من أعظم الأدلة في القرآن الكريم كله في وضوح دلالتها وما تشتمل عليه من حكم، أنه لا نكاح إلا بولي. تدبروا هذا: لا نكاح إلا بولي. فامرأة هذا الرجل وهي أخت معقل بن يسار لم تكن بكرا، بل كانت ثيبا، وطلق زوجها وانقضت عدتها، فهي ثيب بلا خلاف، ومع ذلك يأتي الأمر من الله جل وعلا لولي المرأة ألا يمنعها من أن تعود إلى زوجها، فهذا دليل على أن الأمر بيد الولي. ولو كان الأمر بيد المرأة مع أنها ثيب وليست بكرة، لأن بعض أهل الفضل يقولون هذا بالنسبة للبكر، لا بالنسبة للثيب كلا، فأخت معقل بن يسار وقد نزل فيها وفي زوجها هذا الحكم الرباني كانت ثيبا ولم تكن بكرا، ومع ذلك يأتي الأمر من الله لوليها وهو معقل بن يسار ليأذن لها بالعودة إلى زوجها بعدما تم التراضي بينهما. فلو كان الأمر بيد المرأة حتى ولو كانت ثيبا لزوجت نفسها، ولما أمر الله تبارك وتعالى وليها بعدم عضلها، إذ لو كان الأمر بيدها ما كان لنهي وليها عن عضلها أي معنى. لو كان الأمر بيدها ما كان أمر الله تبارك وتعالى لوليها بترك عضلها أو منعها أو حبسها من العودة لزوجها ما كان لهذا الأمر أي معنى، وإنما الأمر صريح لولي المرأة. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، وهذه الآية الكريمة هي أصرح شيء في القرآن الكريم كله على أنه لا نكاح إلا بولي، أصرح آية في القرآن الكريم كله على أنه لا نكاح إلا بولي. وبه قال جماهير أهل العلم من أهل السنة، وبهذا القول قال جماهير أهل العلم من أهل السنة، من يقبل أن تتزوج ابنته بغير علمه؟ ائتوني بولي عاقل مسلم أو غير مسلم يقبل أن تتزوج ابنته بغير علمه، ويفاجأ بابنته ترجع إليه في يوم من الأيام تحمل ولدها بين يديها. أي مسلم عاقل على وجه الأرض يرضى بذلك أو يقبل هذا؟ لتنتبهوا لما يعرف الآن بالزواج العرفي الذي لا ولي فيه ولا علم للولي به، وإنما يأتي الشاب أو الرجل بشاهدين من أصحابه ويكتب ورقة بخط يده أو بخط أحد أصحابه بدون علم ولي الفتاة أو المرأة، ثم يتزوج بها زواجا عرفيا بلا ولي وبلا إعلان، وإنما هو زواج في السر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، تدبروا هذا، لا نكاح إلا بولي. قال الله عز وجل في آية أخرى صريحة فانكحوهن بإذن أهلهن. لا يليق يا مسلمون أن يأخذ شاب بنتا من بنات المسلمين بدون إذن أهلها أو بدون علمهم. وكيف تقبل الفتاة المسلمة على نفسها ذلك، أن تسلم نفسها لرجل أو لشاب بدعوى الزواج بدون علم أهلها وبدون إذن أهلها ووليها؟ فانكحوهن بإذن أهلهن. وتأتي السنة المشرفة المطهرة ليؤكد صاحبها عليه الصلاة والسلام أنه لا نكاح إلا بإذن الولي وإذن أهل المرأة أو الفتاة. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له، حتى لا يحتج أحد. والسلطان أي والسلطان أو من ينوب عنه، والسلطان ولي من لا ولي له. وفي رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. رددها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وكررها 3 مرات. أيما امرأة نكحت أي تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإذا دخل بها أي هذا الرجل بدون إذن الولي فلها المهر بما استحل من فرجها، فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا أي اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه رواية أم المؤمنين عائشة. ورواية أبي موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. هذا حكم في غاية الأهمية. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ييسر كثيرا في هذا الباب على نساء المسلمين وفتيات المسلمين، فيقول القرطبي رحمه الله تعالى: فإن كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فيه فإن أمرها يصير إلى من يوثق به من جيرانها، فإن أمرها يصير إلى من يوثق به من جيرانها أو من أهل الفضل أو من أهل الدين. إن كانت في بلد من بلاد أوروبا أو بلاد أمريكا ولا ولي لها وتخشى على نفسها الفتنة وتريد الزواج الشرعي الصحيح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمرها كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يصير إلى من يوثق به في دينه وفي خلقه كإمام المسجد أو قاض من القضاة أو غير ذلك، أو من جيرانها من أهل الفضل والخلق والنبل والدين، وهو يكون وليا لها في مثل هذه الحالة. أما إن وجد الولي فلا يجوز، ولا يجوز للولي أن يتعنت بغير وجه حق أو أن يعضل المرأة أو يمنعها من الزواج. فإذا رغبت المرأة في الزواج فهي أدرى بنفسها وأدرى بحالها، ولا يجوز الولي أن يتعنت وأن يضر المرأة وأن يكون سببا في فتنتها والأمر أوضح من أن أفصل فيه أو أفسره أكثر من ذلك. المرأة أدرى بنفسها ولا تكن سببا في أن تخرج المرأة عن حيائها أو عن خلقها أو أدبها. إذا رغبت المرأة الزواج وبينت تلك الرغبة بأسلوب مباشر أو غير مباشر فلا يحل لك أيها الولي أن تعضلها أو أن تمنعها، وإنما يجب عليك أن تيسر لها ما دام التراضي قد وقع وتم بينها وبين زوجها بالمعروف بمقتضى دين الله سبحانه وشرع الله جل وعلا. طيب، يحتج بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الخطير، وهو حديث صحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. أعلم أنكم تنتظرون هذا الحديث، حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وأقول في أعلى درجات الصحة، رواه الإمام مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وفي لفظ تستأذن، وإذنها سكوتها أو صمتها. أكرر الحديث مرة ثانية، قال عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها سكوتها. ما المراد بهذا الحديث؟ المراد عند جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ورحم الله أئمتنا جميعا ونحن نحسن الظن بهم جميعا، مفهوم هذا الحديث عند جماهير أهل العلم أنه لا يجوز للولي، خلي بالك وانتبه أيتها المسلمة وأيتها الفتاة حتى لا تخدعي، مفهوم الحديث عند جماهير العلماء الثيب أحق بنفسها من وليها، أي لا يجوز للولي أن يزوج المرأة الثيب رغما عنها، رغما عنها، لا يجوز للولي أن يزوج المرأة الثيبة رغما عنها أو بغير أمرها أو بغير إذنها ورضاها، فإن فعل ذلك فالنكاح مفسوخ. الثيب أحق بنفسها من وليها، إن فعل ذلك وأبت المرأة ورفضت فالقول قولها والأمر أمرها والرفض رفضها والنكاح مفسوخ. ما الدليل على هذا الفهم؟ الدليل ما رواه البخاري وغيره من حديث خنساء بنت خدام رضي الله عنها. خنساء بنت خدام صحابية جليلة زوجها أبوها رغما عنها، زوجها أبوها رغما عنها بغير إذنها وبغير أمرها وبغير رضاها، فماذا فعلت هذه المرأة الحكيمة رضي الله عن خنساء التي سنت لنساء المسلمين هذه السنة الحسنة العظيمة الكريمة؟ تركت خنساء بيت أبيها وأتت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أباها قد زوجها رغما عنها بغير أمرها ورضاها وكانت خنساء ثيبا، فماذا فعل الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم؟ اشتكت خنساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أباها قد زوجها بغير رضاها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه، خلاص فسخ النبي النكاح، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه، فأصبح بهذا الحكم أنه لا يجوز للولي أن يرغم المرأة الثيبة على الزواج بغير إذنها وأمرها ورضاها، وإلا فإن أصرت فسخ النكاح ورد النكاح. هذه عظمة هذا الدين، هذه هي عظمة هذا الدين، هذه هي مكانة المرأة لأولئك الذين يتصورون أن المرأة في الإسلام دمية لا قيمة لها ولا كرامة ولا وزن لها ولا مكانة، إنما هي كشيء من أثاث البيت. كلا كلا يا أخي، بل المرأة أم وزوجة وبنت وأخت وعمة وخالة. المرأة مكرمة في دين الله ومكرمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وما أعظم الآيات. ويكفي أن أذكر فقط بقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أرجو من مسلم عاقل أن يخرج لي صورة من صور القرآن 114 باسم صورة الرجال، لن تجد. لكن لو قلت لك: هل يوجد في القرآن صورة تسمى باسم النساء؟ والجواب نعم، إنها صورة من أطول صور القرآن الكريم، إنها الصورة الرابعة في ترتيب المصحف بعد الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران، تأتي سورة النساء. أي شرف هذا، سورة كاملة من أطول صور القرآن ومن أعظم صور القرآن التي تشتمل على أحكام. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا لنصل إلى تفسيرها إن شاء الله تعالى، مليئة بالأحكام العظيمة التي تقام عليها سعادة الأسر وسعادة البيوت بل وسعادة البشرية، تسمى باسم النساء. بل وقال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرناها مرارا وتكرارا. فالمراد بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، أي إذا أرغم الولي المرأة الثيبة، إذا كانت ابنة له أو أختا له، إذا أرغمها على الزواج بدون أمرها وبغير إذنها ورضاها، واشتكت المرأة وأبت هذا الزواج، فالزواج مفسوخ ومردود وغير صحيح. أما البكر تستأذن وإذنها سكوتها، لأن حياءها قد يمنعها من التصريح، لأن حياء البكر قد يمنعها من التصريح. وأسأل الله أن يرزق بناتنا الحياء في زمن أصبح فيه الحياء أمرا عزيزا جدا وعملة نادرة جدا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال: الحياء والإيمان قرناء، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، وقال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحياء نعمة عظيمة، بل هو شعبة كريمة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه بعض الأحكام التي تشتمل عليها الآية الكريمة، وإذنوا لي أن نتوقف عند هذا القدر لنكمل ما تبقى في عجالة سريعة إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل، إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يعلمنا كما علم داود، وأن يفهمنا كما فهم سليمان، وأن يبصرنا بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور الخير بيان. سقيا الماء يا شربة المعي اللي فيها حياة.
النشاط الرئيسي للمؤسسة هو عمل توصيلات مية رئيسية أو فرعية لمنازل الغير قادرين وحفر أبار في المناطق الصحراوية. هدف المؤسسة هو تخفيف المعاناة عن الفقراء والمساكين وتوفير حياة كريمة لغير القادرين. نهدف إلى توفير أبسط وأهم حقوق الإنسان، نقطة مية نظيفة، أو بمعنى أصح ده مش مجرد حق، دي حياة كاملة، لأن نقطة المية تساوي حياة.
سقي الماء يا شربة المية اللي فيها حياة.
مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان.
طيب انت قارن باب شقتك بالباب ده، ده باب بيت والله يا جماعة، والله ده باب بيت، شوف اهو كده بالشكل ده، انت متخيل ان في ناس